التي كم لألاه أشمائل هاتي كم لألاه نذرت عم العالمين ضياه بشر ولكن في صفات كمل فكأن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأصلي وأسلم على النبي المعصوم ما تضوع مسك وفاح، وما ترنم حمام وناح، وما شدا بلبل وصاح، وما بدا بدر ولاح، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في الحلقة الماضية تكلمنا عن الخطأ وكيف يعالج الخطأ، وقلنا بأن أفضل طريقة لمعالجة الخطأ هو أن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وننظر طريقته كيف عالج الأخطاء. وذكرنا في تلك الحلقة 10 أساليب ووسائل وشمائل وطرق كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتبعها في تصحيح أخطاء الناس. وذكرنا أن حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها عبارة عن تصحيح اعتقادات وأفكار الناس، فحري بنا أيها الأخوة أن نسير على هديه ونقتدي بسنته صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ما زال حديثنا مستمرا حول شمائل الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في معالجة الأخطاء. توقفنا في الحلقة الماضية عند الأسلوب العاشر في كيفية التعامل مع أخطاء الناس، ونواصل اليوم بإذن الله تعالى بقية تلك الشمائل النبوية والأساليب التربوية في معالجة الأخطاء، وهي كالتالي: الأسلوب 11، إرشاد المخطئ إلى تصحيح خطأه. طيب، المخطئ وقع في الخطأ، ما الحل؟ أقول لا بد من إرشاد المخطئ إلى طريقة تصحيح الخطأ، ولهذا الأمر عدة وسائل وأساليب دلنا عليها حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونكتفي لضيق الوقت بذكر 3 من تلك الأساليب. منها أولا محاولة لفت نظر المخطئ إلى خطئه ليقوم هو بتصحيحه بنفسه. ومن الأمثلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد فرأى رجلا جالسا وسط المسجد مشبكا بين أصابعه يحدث نفسه، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يفطن، فالتفت إلى أبي مسعود الخدري رضي الله عنه فقال له: إذا صلى أحدكم فلا يشبكن بين أصابعه فإن التشبيك من الشيطان. رواه الإمام أحمد وقال الهيثمي إسناده حسن. هذا أسلوب بحيث يلفت المخطئ إلى خطئه حتى هو يصحح خطأه. الأسلوب الثاني من أساليب تصحيح أخطاء المخطئين والمذنبين الكفارة عن الخطأ. إذا كانت بعض الأخطاء لا يمكن استدراكها، فإن الشريعة الإسلامية قد جعلت أبوابا وفتحت أبوابا لمحو آثار تلك الأخطاء، ومن ذلك الكفارات، وهي كثيرة ككفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة قتل الخطأ والوطف في نهار رمضان وغيرها. هذا أسلوب. الأسلوب الثالث هو طلب إعادة الفعل على الوجه الصحيح إذا كان طبعا ذلك ممكنا، وهذا كقصة الرجل المسيء صلاته، وقصة هذا الرجل موجودة في صحيح البخاري، وخلاصتها أن رجلا دخل المسجد فصلى، فلما انتهى من صلاته قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو أقبل على النبي فسلم عليه، فرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم السلام عليه ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى، فلما انتهى من صلاته قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمرة الثانية ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال له الرجل علمني يا رسول الله. فقال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تستوي قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. هكذا علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم طريقة الصلاة وقال له ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم طريقة الصلاة الصحيحة. ففي هذه النماذج الثلاثة التي ذكرناها لاحظنا كيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكتفي ببيان الخطأ وإنما أرشد المخطئ إلى طريقة وأسلوب تصحيح ذلك الخطأ بأساليب متنوعة. أيضا من يعني أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في تصحيح أخطاء الناس إنكار موضع الخطأ وقبول الباقي. قد لا يكون الكلام أو الفعل كله خطأ بل قد يكون في أصله الكلام مباحا صحيحا واشتمل على بعض الخطأ، فيكون من الحكمة الاختصار في الإنكار على موضع الخطأ وعدم تعميم التخطئة على كل الفعل أو كل القول. ويدل على ذلك ما ورد عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدخل حين بني عليه فجلس على فراشي كمجلسك مني فجعلت جويريات لنا يعني يضربن بالدف ويغنين من قتل من آبائهن يوم بدر حتى قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غدي وفينا نبي يعلم ما في غدي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. والحديث رواه البخاري. لا شك أن مثل هذا التصرف يشعر المخطئ بإنصاف وعدل القائم بالإنكار والتصحيح فيكون إنكاره أقرب إلى القبول، بخلاف بعض المنكرين الذين قد يغضب أحدهم من الخطأ غضبا يجعله يتعدى في الإنكار حتى يصل به إلى تخطئته ورفضه جملة وتفصيلا وسائر الكلام، لا يقبل لا الحق من هذا ولا الباطل بما اشتمل عليه من حق وباطل، وهذا لا شك بأنه اعتداء وظلم. وبعض المخطئين قد لا يكون خطأهم في ذات الكلام الذي تفوهوا به، ولكن قد يكون الخطأ في المناسبة التي قالوا فيها ذلك الكلام. وهذا المعنى الذي لفت إليه ابن عمر رضي الله عنهما، لفت نظر ذلك الرجل الذي عطس وكان بجنبه فقال هذا الرجل الحمد لله والسلام على رسول الله، عطس فقال هذه الكلمات. فقال ابن عمر رضي الله عنهما بعد أن تفوه بهذه الكلام قال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. والحديث أخرجه الترمذي وصححه الألباني. فقول الرجل الحمد لله والسلام على رسول الله كلام حق وقول حق، لكن قيل في غير موضعه، فقره ابن عمر على صحة كلامه بقوله وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، لكنه أنكر عليه قوله في هذا الموضع. نأتي بعد ذلك إلى الأسلوب الذي يليه في طريقة الإنكار على المخطئين، وهو حفظ مكانة المخطئ بعد توبته. هذا من الأمور المهمة والتي ينبغي أن يراعيها المربي أن يحفظ مكانة المخطئ بعد أن يتوب ويرجع عن خطئه، لأن هذا يساعده على الثبات على الاستقامة وعلى أن يمارس حياته العادية بين الناس بكل بساطة ويرجع كما كان. فالتوبة تمحي الذنب. وعندنا قصة معروفة، هي قصة المرأة المقزومية التي سرقت، فلما سرقت وثبتت السرقة عليها نزل عليها حكم الله أن تقطع يدها، فقطعت يدها في السرقة. عن عائشة رضي الله عنها قالت عن هذه المرأة تقول: فحسنت توبتها بعد، يعني تابت وحسنت توبتها وتزوجت، وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الحديث في الصحيحين. فهذه امرأة بعدما قطعت يدها تابت إلى الله عز وجل وحسنت توبتها، بل وجدت بعد ذلك، بل هذه المرأة بعد توبتها وجدت من يتزوجها، لأن المجتمع المسلم في تلك الفترة كان يعي جيدا مسألة حفظ مكانة المخطئ بعد توبته. الأسلوب الذي يليه في معالجة الأخطاء مطالبة المخطئ بالتحلل ممن أخطأ عليه، ونواصل الحديث عن هذا الأسلوب بعد الفاصل بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بشر ولكن في صفات كمل، فكأنه قد صيغ كيف يشاء.
لتحميل نغمات برامج قناة صفا اتصل من أي محمول على 2359.
بالدين بالقرآن بسواطع البرهان، بالدين يا سالكا درب الهدى، نور الصحابة قد بدا لفضائل والضاءة.
آل النبي وصحبه غصنان من شجر كريم، أصل قوي ثابت.
طريق الله هادي المرسلين بهم صلح.
صحيح البخاري سفر الهدى أصح الأسى.
بصمة آمل فوق جبين الدهر شمال الزمن.
كتاب الله لولا أن هدانا لما.
كنز ينادي من زمن، كنز له أغلى ثمن.
اتصل الآن وأدخل الكود.
يا سائلي عن خيال العباد، صادقت ذا العلم والخبرة خيار العباد. جميع قريش وخير قريش ذو الهجرة،
وخير ذوي الهجرة السابقون ثمانية وحدهم نصرا، علي وعثمان ثم الزبير وطلحة واثنان من زهرا، وبران قد جاورا أحمدا وجاور قبرهما قبرا، فمن كان بعدهم فخرا فلا يذكرا بعدهم فخرا، فلا يذكرا بعدهم فخرا.
يا سائلي عن خيال العباد، صادقت ذا العلم والخبرة خيار العباد. جميع قريش وخير قريش ذو الهجرة.
بشر ولكن في صفات كمل، فكأنه قد صيغ كيف يشاء.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل الفاصل كنا نتحدث عن أساليب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معالجة الأخطاء. توقفنا عند الأسلوب الخامس عشر، وهو مطالبة المخطئ بالتحلل ممن أخطأ عليه. بعض الأخطاء تتعدى إلى الآخرين، لا تكون قاصرة على الشخص بل تتعدى إلى الآخرين، وفي هذه الحالة لا يمكن اكتفاء المخطئ بإظهار ندمه، بل لابد من التحلل ممن أخطأ عليه. واسمعوا لهذه الحديثة التي وقعت لأبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. فقد كان معهما رجل يخدمهما في السفر، قام نام ثم استيقظ ولم يهيئ لهما هذا الخادم طعاما، فقال أحدهما لصاحبه: إن هذا لنؤوم، أي يكثر النوم ويطيل النوم. ثم أيقظاه فقال له: إيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقل له إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام وهما يستأذمانك، أي يطلبان الإدامة للطعام. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للخادم: أقرئهما السلام وأخبرهما أنهما قد ائتدما، أي قد أكل الطعام. فلما وصل هذا الكلام، كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي بكر وعمر، فزعا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، بأي شيء ائتدمنا؟ فقال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: بلحم أخيكما، والذي نفسي بيده، إني لأرى لحمه بين أنيابكما. فقال أبو بكر وعمر: فاستغفر لنا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هو فليستغفر لكما. والحديث في السلسلة الصحيحة. سبحان الله، ما أعظم جريمة الغيبة! إن هذا لنؤوم، عبارة قد نقول نحن أضعاف أضعافها ولا نشعر، لكن انظروا كيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طالب أبا بكر وعمر مع جلالة قدرهما بالتحلل من الخادم. هذا أسلوب. ومن الأساليب النبوية أيضا في معالجة الأخطاء تذكير المخطئ بفضل من أخطأ عليه ليندم ويعتذر. قد يغفل الإنسان عن فضل ذلك الرجل الذي أساء إليه أو أخطأ في حقه، فيكون من أفضل الأساليب أن تذكر المخطئ بحسنات من أساء إليه. وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما حصل بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من خلاف، حيث أغضب أبو بكر عمر رضي الله عنهما، فانصرف عنه عمر مغضبا، فاتبعه أبو بكر يسأله أن يعفو عنه ويستغفر له، فلم يفعل عمر ذلك حتى أغلق بابه في وجه أبي بكر. فاغتم أبو بكر لذلك وأقبل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقص عليه الخبر. ثم إن عمر رضي الله عنه ندم على ما كان منه، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجلس، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مغضبا، وقال وجعل أبو بكر يقول: والله يا رسول الله، أنا كنت أظلم، يعني أنا الذي بدأت في الخطأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدافعا عن أبي بكر الصديق يقول: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لصاحبي. قالها مرتين، يقول الراوي: فما أوذي بعدها. أخرجه البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر عمر بن الخطاب وذكر الصحابة وذكر الناس ببعض فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكان هذا الأمر دافعا للصحابة لتجنب إيذائهم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. ومن الأساليب النبوية في معالجة الأخطاء هجر المخطئ، وهذا من الأساليب النبوية المؤثرة، خصوصا إذا عظم الخطأ والذنب، وذلك لما يحدثه الهجران والقطيعة من الأثر البالغ في نفس المخطئ. ومن أمثلة ذلك ما حصل لكعب بن مالك وصاحبيه الذين تخلفوا في قصة غزوة تبوك، حتى وصفهم الله تعالى بقوله: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فالإعراض عن المخطئ حتى يعود عن خطئه أسلوب تربوي مفيد، ولكن لكي يكون نافعا لا بد أن يكون الهاجر والمعرض له مكانة في نفس المهجور، وإلا فلن يكون لهذا الفعل أي أثر إيجابي عليه. أيضا إقناع المخطئ أسلوب نبوي في معالجة الأخطاء. إن السعي لمناقشة المخطئ بغية إقناعه يؤدي إلى إزالة الحاجز الضبابي الذي يعتري بصيرة المخطئ. فإذا استمع المخطئ إلى الحق وأنصت إلى الهدى زالت تلك العوائق واختفت الحواجز ولم يبق أمامه إلا أن يعود إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. ومن أمثلة ذلك ما ورد في السنة بشأن هذا ما رواه أبو أمامة رضي الله عنه أن غلاما شابا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذن لي بالزنا إذن لي بالزنا. كلام كبير وعظيم يريد أن الزنا يكون حلالا له. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا له مهما. فقال المؤدب والمعلم والمربي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أدنه فدنا منه قريبا فجلس. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتحبه لأمك؟ فقال الشاب لا والله جعلني الله فداك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم ولا الناس يحبونه لأمهاتهم أفتحبه لابنتك؟ قال الشاب لا. فقال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال أتحبه لأختك؟ قال لا. قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم أتحبه لعمتك؟ قال لا. قال صلى الله عليه وآله وسلم ولا الناس يحبونه لعماتهم أتحبه لخالتك؟ قال الشاب لا. فقال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ولا الناس يحبونه لخالاتهم. ثم وضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده الشريفة عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. دعاء جميل وكلمات رائعة تشرح الصدر وتريح البال. فماذا كانت النتيجة؟ يقول الراوي فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. والحديث أخرجه أحمد وصححه الألباني. فانظروا أيها الإخوة المشاهدون كيف أن أسلوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مناقشة هذا الشاب وإقامة الحجة عليه وبيان خطئه كان سببا في إقناعه بحرمة الزنا، تلك الجريمة التي جعلها الله تعالى فاحشة وساء سبيلا. ومن الوسائل النبوية في معالجة الأخطاء مراعاة ما هو مركوز في الطبيعة والجبلة البشرية، ومن ذلك غيرة النساء وخصوصا بين الضرائر. فإن بعضهن قد تخطئ الخطأ لو أخطأه إنسان آخر في ظرف آخر لكان التعامل معه بطريقة مختلفة تماما. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يراعي مسألة الغيرة بين نسائه وما ينتج عنها من أخطاء مراعاة خاصة. يظهر من تلك المراعاة الصبر والحلم مع العدل والإنصاف. ومن أمثلة ذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عند عائشة رضي الله عنها فأرسلت أم سلمة مع خادم لها بصحفة إناء طعام واسع فيها طعام، فضربت عائشة رضي الله عنها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت إلى نصفين. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكسرتين فضم إحداهما إلى الآخر وجعل الطعام في تلك الصحفة وهو يقول غارت أمكم غارت أمكم، يقصد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صحفة عائشة فبعث بها إلى أم سلمة وأعطى صحفة أم سلمة التي انكسرت لعائشة. وأصل هذه القصة في البخاري. هكذا بهذه السهولة وبهذه الطريقة عالج النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الموضوع بكل سكينة وطمأنينة. ومعروف أن غيرة المرأة أمر مركوز فيها يعني يحملها على أمور شديدة ويحول بينها وبين التبصر والنظر في عواقب الأمور، حتى قيل إن المرأة إذا غارت لا تبصر أسفل الوادي من أعلى، هكذا غيرة المرأة. وبعد هذه الجولة أيها الإخوة والأخوات في رياض السنة العطرة والاطلاع على السنة والطرق والأساليب النبوية في التعامل مع أخطاء الناس، يحسن قبل المغادرة مغادرة هذا الموضوع أن نعرف جيدا أن قضية التربية وقضية التعليم وقضية التوجيه لا تقتصر فقط على تصحيح الأخطاء. المربي لا يكتفي فقط بتصحيح الأخطاء، بل لا بد عليه من التوجيه والإرشاد. هناك عملية توازن بين الأصل وبين الفرع. الأصل أن نعلم المربي ونعلم التلميذ ونعلم الطالب ونعلم الابن الصح، والفرع هو إذا وقع في الخطأ كيف نعلمه الرجوع إلى الصواب وتصحيح الخطأ. فهنا لا بد للمربي أن يوازن بين التربية والتوجيه وبين تصحيح الأخطاء. عشنا في هاتين الحلقتين مع الأساليب النبوية الشريفة في تصحيح الأخطاء، نأمل أن نكون قد قدمنا لكم ما تنتفعون به في حياتكم. واسمحوا لي على هذه الإطالة، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بشر ولكن في صفاتكم مليئ.